أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الفروع المرتبطة بالمسألة الثانية من أحكام الإيلاء. وصلنا إلى الفرع الثالث من هذه الفروع. قال: إذا جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا. الزوج الذي يؤلي من زوجته إذا ضربت له المدة، حاكم ضرب له مدة 4 أشهر زمان التربص، ثم جن هذا المؤلي، مو جن قبل الإيلاء، إذا كان مجنون قبل الإيلاء الإيلاء يبطل، لأنه من شروط المؤلي أن يكون عاقلا. لا، آلى، كان عاقل، آلى من زوجته، ثم الحاكم ضرب له المدة ثم جن. هذا فيه جحالة، يقول المدة فيه جحالة، يقول المدة تحتسب عليه. واضح، المدة تحتسب عليه، يعني في المدة اللي هو مجنون هذه تحتسب من مدة التربص، من زمان التربص، ولا يبطل ذلك، ولا يبطل، ولا تبطل مدة التربص في زمان العذر الذي يكون من قبيل الجنون، بل تحتسب مدة الجنون من مدة التربص. فخب شو وقت يطأ مثلا؟ هو فينتظر إلى أن يرتفع العذر، فإذا ارتفع العذر يطأ الزوجة ويدفع الكفارة. وإن كان مجنونا، يقول حتى إذا كان مجنونا، يعني قبل ضرب المدة، بأن آلى، كان عاقلا فآلى من زوجته ثم جن، ثم الحاكم ضرب له المدة، أيضا المدة مدة الجنون تحتسب من مدة تربص. فهذا ينتظر إلى أن يرتفع جنونه حتى يطأ الزوجة ويدفع الكفارة. فإن انقضت المدة، يعني مدة التربص، والجنون باق تربص به حتى يفيق. تربص به يعني ينتظر إلى أن يزيل جنونه، تربص به يعني بالجنون، ينتظر إلى أن يزول جنونه، فإذا زال جنونه وأفاق عندئذ يدفع الكفارة، إذا فيخيره الحاكم بين الطلاق وبين دفع الكفارة والواط، لأن المجنون مرفوع عنه القلم، مما دلت عليه الأدلة أن المجنون رفع عنه القلم. أساسا هنا توجد قاعدة: الزوج الذي يؤلي من زوجته إذا حدث له عذر، واضح، هذا العذر إذا كان مما يرتفع عنه التكليف، واضح، كالجنون وغير الجنون من الأعذار التي تكليف لا يبقى أصلا لأنه مرفوع عنه القلم، لابد أن ينتظر حتى يرتفع العذر، يرتفع الجنون، فإذا ارتفع الجنون الحاكم يخير بين الطلاق وبين الرجوع والوضع. أما إذا لم يكن العذر مما يرتفع عنه التكليف، كان عذرا عاديا لا يرتفع عنه التكليف، التكليف باقي على حاله، لكن هذا لا يتمكن من الوضع لوجود هذا العذر، في جحالة يؤمر بفئة العاجز، يعني برجوع العاجز، العاجز عن الوضع كما سيأتي رجوعه يكون رجوعا قوليا بأن يقول رجعت لك. هذا ما يقول عاجز عن الوضع، يقول رجعت لك رجوعا قوليا. الرابع: إذا انقضت المدة وهو محرم ألزم بفئة المعذور. هذه تطبيق لهذه القاعدة، المدة مدة التربص إذا انقضت، وهذا شنو؟ محرم، يعني في إحرام الحج، من محرمات محرمات المحرم وطأ الزوجة، موجي في حالة هذا حدث له عذر وهو الإحرام يمنعه من الوطأ، فماذا يفعل؟ هل ينتظر إلى أن يزول الإحرام أو لا ينتظر، وإنما يرجع رجوع العاجز؟ يقول يرجع رجوع العاجز، لأن هذا العذر مما لا يزول عنه التكليف، واضح، التكليف بحرمة الوطء حتى يكفر هذا باق على حاله، لا يزول هذا التكليف عنه، وإنما هو معذور لأنه محرم، فش يسوي؟ يقول يرجع رجوع العاجز. إذا انقضت المدة وهو محرم ألزم بفئة المعذور، يعني برجوع المعذور ورجوعا قوليا يعني. وكذا لو اتفق صائما، تمت المدة، اتفق يعني انقضاء المدة وهو صائم، وهو صائم ما يقدر يطأ زوجته لأنه صائم، في حالة شي يسوي؟ يقول ما ينتظر إلى أن يزول الصوم، وإنما شنو؟ يرجع رجوع العاجز، يقول لها رجعت لك، هذا يتحقق به الرجوع. ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم، يقول في ذن الموردين وهو انقضاء المدة في حال الإحرام أو انقضاء مدة التربص في حال الصوم، لو رجع للزوجة ووطأها، يقول بهذا الوطأ يتحقق الرجوع، يتحقق الرجوع وإن كان شنو؟ آثما عاصيا، لأنه يحرم عليه أن يطأ الزوجة إلا أن يدفع الكفارة. فإذا وطأ بلا كفارة هو قد ارتكب المحرم، لكنه يتحقق بهذا الوطأ المحرم الرجوع. وكذا في كل وطأ محرم كالوطأ في الحيض والصوم الواجب. أساسا كل وطأ إذا كان محرمان يترتب عليه الحكم الوضعي، حتى إذا كانت الحرمة التكليفية ثابتة فيه، هذا الوطء محرم، لكن إذا وطأه الإنسان ارتكب حراما، لكنه يترتب الحكم الوضعي عليه، يترتب الأثر الشرعي عليه. مثلا هاي المرأة إذا عقد عليها بعد هي ما مدخول بيها، عقد عليها فوطأها في حال الحيض أو وطأها في حال الصوم الواجب، وارتكب حراما بهذا الوضع، لكن هاي المرأة اش تصبح مدخول بها يوم ما مدخول بها؟ تكون مدخولا بها، واضح؟ تكون هذه الزوجة مدخولا بها، الأثر الشرعي على هذا الوضع يترتب، لكن وإن كان هذا الوضع محرما. الخامس، إذا ظاهر ثم آلى، ظاهر من زوجته قال لها أنت عليك ظهر أمي ثم آلى، يعني قال لها والله لا وطأتك مدة 5 أشهر مثلا، أو بالعكس، طبعا ماكو فرق، إذا آلى ثم ظاهر من زوجته، يقول صح الأمران، يعني الظهار والإيلاء. لماذا؟ لأن المرأة المظاهرة زوجة تبقى زوجة بالرغم من أنها مظاهرة، فيصح منها الإيلاء، واضح؟ وكذا العكس، المرأة التي آلى منها زوجها تبقى زوجة وإن كانت مؤلى منها، لكن فيصح الظهار منها. صح الأمران، والسر هو بقاء الزوجية إذا ظاهر ثم آلى أو آلى ثم ظاهر، ويوقف بعد انقضاء مدة الظهار. يقول الإيلاء يوقف بعد انقضاء مدة الظهار، فتنقضي مدة الظهار اللي هي 3 أشهر، عندئذ تبدأ شنو؟ زمان التربص مال الإيلاء في هذا الزمان. يقول فإن طلق فقد وفى الحق، يعني إذا طلقها بعد يخرج من حكم الظهر ومن حكم الإيلاء، هاي المرأة تكون مرأة مطلقة رجعية. وإن أبى، يعني لا ما طلق، ألزم التكفير والواطئ، لأنه أسقط، يجب أن يكفر ثم يطأ الزوجة، لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار، هو ما دام ظاهر ثم آلى مباشرة، يعني جاب الإيلاء بعد الظهار مباشرة، فقد أسقط حقه من التربص بالظهار، بعد زمان تربص من حيث الظهار ما يحتاج، ماكو، هو أسقط حقه من عنده، واضح؟ لكن بهذا الوضع يجب أن يدفع كفارة الإيلاء أيضا، ففي الحقيقة يجب أن يدفع كفارتين بهذا الوضع، يدفع كفارة للظهار الصحيح ويدفع كفارة للإيلاء الصحيح أيضا، ويكون هذا وطئا عن الظهار ونفسه وطئا عن الإيلاء، لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار، ألزم التكفير عن كفارة الظهار والوضع، لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار وكان عليه كفارة الإيلاء، يعني قبل الوطء طبعا، قبل أن يضع يدفع كفارة الظهار وكفارة الإيلاء ثم يضع. السادس، إذا آلى ثم ارتد، قال الشيخ لا يحتسب عليه مدة الردة لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب الإيمان. واضح. قبل أن نذكر مقدمة لهذا الفرع، الكافر ما دام كافرا لا يصح أن يطأ زوجته المسلمة. أساسا العقد على المسلمة باطل، لكن لو كانا مسلمين، واضح، عقد عليها وهم اثنيناتهم مسلمين، ثم كفر الزوج، لا يصح له أن يطأها ما دام كافرا. هذا واضح. إذا آلى من زوجته مسلم ومسلمة، الزوج المسلم يؤلي من الزوجة المسلمة، ثم يرتد بالزوج المسلم، والمرأة شنو؟ الزوجة مسلمة، في حالة هل تحتسب مدة الردة؟ مثلا ارتد أسبوعين ثم رجع مسلم، واضح، هاي مدة أسبوعين تحتسب من مدة من زمان التربص أو لا تحتسب؟ الشيخ الطوسي قال لا تحتسب مدة الردة، لا تحتسب من مدة التربص. لماذا؟ لأن المنع من الوطأ في زمان السبوعين في مدة الردة ليس بسبب الإيلاء، وإنما هو بسبب الارتداد. واضح؟ هذا في مدة السبوعين ما يتمكن أن يطأ الزوجة مو بسبب الإيلاء، ما يتمكن أن يطأ الزوجة بسبب الردة، لأنه كافر وزوجته مسلمة، فلا يصح له أن يطأ الزوجة المسلمة. فالمنع من الوطأ لأنه كافر، مو لأنه قد آلى من زوجته المسلمة. واضح؟ فإذا لم يكن المنع من الوطأ بسبب الإيلاء فكأنه لا يترتب حكم الإيلاء، يعني في هذه المدة لا يترتب حكم الإيلاء، فلا تحتسب هذه المدة من زمان التربص. المصنف يقول لا، هذه السبوعين تحتسب من زمان التربص. لماذا؟ لأن هذا وإن لم يتمكن من الوطأ، ولأن هذا في الحقيقة يتمكن من الوطأ من وطأ الزوجة، لكن بماذا؟ بإزالة المانع من الوطأ وهو الردة. واضح؟ هذا يتمكن، إذا يريد يطأ زوجته يقدر يطأ زوجته، لكن شو يسوي؟ يصير مسلم ثم يطأ زوجته. ومثلا هو آلى يوم الأحد، يوم الاثنين كفر، فهو يوم الثلاثاء يريد يطأ الزوجة، يقدر يطأ الزوجة في يوم الثلاثاء، لكن شنو؟ بعد أن يشهد الشهادتين فيصير مسلم ثم يطأ زوجته. إذن هذا قادر على في زمان السبوعين قادر على أن يطأ الزوجة، لكن بعد رفع الردة، بعد رفع المانع، بعد رفع الكفر يتمكن من أن يطأ الزوجة، ثم يتمكن أن يطأ الزوجة. إذن في هذه المدة هو قادر على وطأ الزوجة. إذا كان قادر على وطأ الزوجة، إذن المنع من الوطأ بسبب الإيلاء بعد، مو بسبب الردة، فيتمكن من أن يطأ الزوجة ويدفع الكفارة طبعا بعد أن يصير مسلما. إذن هذه المدة، مدة السبوعين، مدة الردة تحتسب من مدة التربص. والوجه الاحتساب لتمكنه من الوطأ بإزالة المانع وهو الردة. المسألة الثالثة، إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا. واضح هذا؟ في مدة التربص الأربعة أشهر إذا وطأ الزوج زوجته يجب أن يدفع كفارة، وهذا من الأمور التي من الأحكام التي أجمع عليها الفقهاء. ولو وطأ بعد المدة، إجينا انتهت هذه المدة ما وطأ الزوجة، ثم وطأها بعد انتهاء المدة، الشيخ الطوسي في المبسوط ذكر أنه لا يدفع كفارة لأنه وطأها، لأنه إنما تجب الكفارة إذا وطأها في المدة، أما بعد المدة لا يدفع كفارة. بعبارة أخرى، الحنث اليمين إنما يتحقق في المدة إذا وطأها، أما بعد المدة لا يتحقق حنث يمين، لأنه حلف على ترك وطأ الزوجة في هذه المدة. في الخلاف الشيخ الطوسي يقول يلزمه دفع الكفارة، فلا نفرق في الحقيقة، والمصنف يقول وهو الأشبه، وعليه فلا نفرق بين أن يطأ الزوجة المؤلى منها في المدة في مدة التربص أو يطأها في بعد مدة التربص. على كل حال يجب أن يدفع كفارة الإيلاء. المسألة الرابعة: إذا وطأ المؤلي ساهيا يعني ناسيا الإيلاء، نشأ أنه قد آلى من الزوجة فوطأها، أو مجنونا جن عليه وراح وطأها في حال الجنون، أو اشتبهت بغيرها من حلائله، واضح كان عنده مثلا إماء، هو قد آلى من زوجته وعنده إماء، عنده مملوكات، فراح وطأ واحدة من ذن المملوكات، بناءه مملوكة، تبين هي شنو؟ زوجته التي آلى منها، فقد وطأها وهو مشتبه، اشتبه بها عن غيرها. في هيك حالة قال الشيخ بطل حكم الإيلاء، واضح حكم الإيلاء شنو؟ وهو لزوم الكفارة مع الوضع. يقول لماذا يبطل حكم الإيلاء؟ لتحقق الإصابة، لأن هذه الزوجة أصابها وطأها فيبطل حكم الإيلاء. هذه الإصابة أيضا ليست إصابة عمدية حتى يكون شنو؟ قد حنف حتى يجب أن يدفع كفارة، وإنما هي إصابة وطئ عن سهو، وطئ عن اشتباه، وطئ في حال الجنون، فلا يكون وطئا عمديا حتى يجب أن يدفع كفارة، فلا كفارة عليه لتحقق الإصابة، ولم تجب الكفارة لعدم الحنث، لأنه الحنث إنما يجب إذا خالف يمينه عمدا، أما إذا خالف يمينه عن خطأ أو عن نسيان أو عن اشتباه فلا يجب أن يدفع الكفارة، لعموم رفع عن أمة الخطأ والنسيان. المسألة الخامسة: إذا ادعى الإصابة فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة، بعد أن آلى من الزوجة فضربت له المدة، هو ادعى أنه وطأ الزوجة، هي ايش قالت؟ أنكرت، قالت هذا لم يطأني، يقبل قول من؟ يقول يقبل قول الزوج، واضح؟ طبعا مع يمينه. لماذا؟ لأنه صحيح أن البينة على المدعي، على المدعي البينة، لكن في الدعاوى التي يمكن إقامة البينة عليها، في الدعوى على قسمين، بعض الدعاوى يمكن إقامة البينة عليها، فهذه يكلف المدعي البينة، فإذا جاب البينة يقبل قول، إذا ما جاب البينة يقبل قول المنكر مع يمينه. أما إذا كانت الدعوى من قبيل من الدعاوى التي لا يمكن إقامة البينة عليها، من قبيل من؟ من قبيل دعوى الواطئ، هذا يدعي الواطئ في محل كلامنا، هي تنكر الواطئ، هذا لا يتمكن أن يأتي ببينة على هذه الدعوى، لأن هذه الدعوى مما يتعذر، ما لو أن نقول أنه يجيب شاهدين أنه وطأها، شلون دول شهد على الوطأ؟ هذه الدعوى مما لا يمكن إقامة البينة عليها، فيقبل قول الزوج بلا حاجة إلى بينة، لكن مع اليمين طبعا. إذا ادعى الإصابة فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة. السادسة: قال في المبسوط المدة المضروبة بعد الترافع. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط ذكر أن المدة التي تبتدئ مدة التربص 4 أشهر، وقت تبدي من حين الترافع، يعني من حين ترفع المرأة أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد الإيلاء طبعا، فالحاكم الشرعي يضرب لها المدة، لا من حين الإيلاء، واضح؟ مو من حين الإيلاء، وهذا هو الرأي المشهور، هذا هو الرأي اللي ادعي عليه الإجماع، هذا هو الرأي الذي تدل عليه بعض الروايات، أنه المدة المضروبة الحاكم يضربها بعد أن رفعت المرأة أمرها له، أما لا من حين الإيلاء، فإذا رفعت أمرها المرأة بعد أسبوعين من الإيلاء، شو وقت تبدي مدة التربص؟ من حين الحاكم يضرب المدة، يعني بعد الترافع. بعدين يقول: وفيه تردد، ومنشأ هذا التردد أن المنساق من الآية، وهي قوله الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، شنو؟ الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، المنساق والمتبادر من الآية أن المدة المضروبة تبدأ من حين الإيلاء، الذين يؤلون من نسائهم شنو شي يسوون؟ يتربصون تربص 4 أشهر. المنساق من الآية ومن بعض الروايات أن المدة تبدأ من حين الإيلاء لا من حين الترافع. هذا منشأ التردد. المسألة السابعة: الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار. ذميان، المرأة ذمية والزوج ذمي، آلا منها هي اجت رفعت أمرها الحاكم الشرعي المسلم، في حالة الحاكم الشرعي يقدر يحكم يضرب لها هو المدة، ويقدر يرفع يقدر يردها لأهل الذمة أهل نحلتها، ذولاك يحكمون لها. دليله قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم. جاءوك مرجعها مرجع الضمير إلى أهل الذمة أهل الكفر، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. كان الحاكم يعني الشرعي حاكم المسلم بالخيار بين الحكم بينهما، يضرب لها المدة لأنهم بمقتضى شرعنا الكفار أهل الذمة مكلفون بالفروع. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لتحكم بين الناس بما أراك الله، والناس عام من المسلمين والكفار. وبين ردهما إلى أهل نحلتهما، يردهم إلى الكفار، الكفار يحكمون بيناتهم، وذلك لأن الكفار قد أقروا في إيقاعاتهم، فيقدر يردهم إلى الحاكم الشرعي الحاكم الكافر الحاكم الظالم، ذولاك يحكمون بيناتهم. الثامنة: فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل. فئة يعني رجوع القادر على الوضع، شلون يرجع إلى زوجته التي آلى منها؟ يرجع بأن تغيب حشفته في القبل، سواء أنزل أو لم ينزل، ما دام حشفته غابت في قبلها فيتحقق منه الرجوع والفئة. أما فئة العاجز، العاجز عن الوضع الذي حصل له عذر من الوضع، فئته ما هي؟ إظهار العزم على الوطء مع القدرة، أن يظهر عزمه على الوطء، فإذا يتمكن من التكلم يظهر عزمه على الوطء بالتكلم بالنطق، إذا ما قادر على التكلم بالإشارة كما هو حال الأخرس. وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة ولو طلب الإمهال مع القدرة. واضح؟ هو قادر على الوضع لكن طلب مهلة، قالهم فكم ساعة أمهل ما جرت العادة به، مثل من كتوقع خفة المأكول، كما إذا كان قد أكل كثيرا والحاكم خيره بين الوضع والطلاق، قالهم أطأ لكن مهلوني فالساعتين خلي الأكل شنو يخف في بطني، أو بالعكس كان جائعا طلب المهلة لكي يرفع الجوع لكي يأكل قليلا، كتوقع خفة المأكول أو الأكل إن كان جائعا أو الراحة إن كان متعبا، كان متعب فطلب المهلة لكي يرتاح مثلا، ثم يضع الزوجة يمهل بهذا المقدار لأن هذا المقدار من المهلة مما جرت العادة به. المسألة التاسعة ترتبط بالإماء نتركها. المسألة العاشرة: إذا قال لأربع والله لا وطأتكن لم يكن مؤليان. إذا عدى 4 زوجات، المسألة شوية بيها فروع تحتاج إلى توضيح تحتاج إلى دقة. إذا كان عنده 4 زوجات فقال والله لا وطأتكن آلا من الأربع زوجات، المصنف في بداية المطلب يقسم المسألة إلى فرعين، أو قل يصنف المسألة إلى صنفين إلى حالتين. الحالة الأولى أن يقصد من الحلف على ترك وطء هذه 4 زوجات أن يقصد العموم المجموعي مو العموم الاستغراقي. يعني شنو؟ يعني هو من يحلف يقصد ترك وطء المجموع، مجموعهن هو يحلف على ترك وطئهن، مو يحلف على ترك وطء كل واحدة واحدة.
هيك حالة من يقول لي يحنث إذا وطأ واحدة يحنث إذا وطأ كل وحدة من ذني يحنث إذا وطأ الجميع. فإذا وطأ الجميع وطأهن أربعتهن هو قد حنث باليمين، واضح؟ لأنه حلف على ترك وطأ الجميع لا حلف على ترك وطأ كل واحدة من ذني، فهو قصد العموم المجموع كأنه قال. إذا هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية أن يقصد ترك وطأ كل واحدة من ذني، هنا العموم بعد مو عموم مجموعي، عموم استغراقي، بمعنى أنه كأنه حلف على ترك وطأ كل واحدة من ذني، بعبارة أخرى كأنه قد آلى من كل واحدة من ذني الزوجات الأربعة. خلنا نشوف الحكم في الفرعين. قال إذا قال لأربع والله لا وطأتكن، يعني قاصد العموم المجموعي كما هسه هو يقول، لم يكن موليا في الحال، في الحال هو لم يكن مؤلي، لأنه لا يتحقق الإيلاء بالنسبة لأربعة بصيغة واحدة، وجاز له وطأ ثلاث منهن، هو يتمكن أن يطأ ثلاثة، فإذا وطأ ثلاثة من زوجاته هو يتخير بينهن الثلاثة، تبقى الرابعة، الرابعة يتعين التحريم فيها. وجاز له وطأ ثلاث منهن ويتعين التحريم في الرابعة ويثبت الإيلاء، يعني في الرابعة، ولها المرافعة يعني الحاكم الشرعي، ويضرب لها المدة ثم تقفه بعد المدة، يعني بعد المدة يتخير الزوج بين الرجوع لها وبين الطلاق، الرجوع طبعا مع الكفارة. ولو ماتت واحدة قبل الوطأ، الآن لو فرضنا أنه قبل أن يطأ واحدة من ذن الثلاثة ماتت واحدة، هو آلى من زوجات الأربعة لكن بصيغة واحدة على نحو العموم المجموعي، يعني على نحو الحلف على ترك مجموع وطئ مجموع الزوجات، مو على نحو الحلف على ترك وطئ كل واحدة منهم. يقول ولو ماتت واحدة قبل الوطئ انحلت اليمين، اليمين على ترك وطئ الزوجات ينحل. لماذا؟ لأن الحنث لا يتحقق إلا مع وطئ الجميع. هذا شو وقت يحنث؟ ما دام حلفه تعلق بترك وطئ مجموع الزوجات الأربعة فهو يحنث إذا وطأ كل الزوجات الأربعة، هذا يحنث. فإذا ماتت واحدة قبل الوطأ، قبل أن يطأ واحدة من ذني، هذه قد تعذر فيها الوطأ، فإذا تعذر فيها الوطأ فهو يتمكن من وطأ الثلاثة الباقيات فلا يحنث. فإذا لم يحنث إذن بمجرد أن تموت واحدة يبطل حكم اليمين، يبطل حكم الإيلاء. قال ولو ماتت واحدة قبل الوطأ انحلت اليمين، لأن الحنث حنث هذا اليمين، حنث اليمين بنحو العموم المجموعي لا يتحقق، الحنث يعني مخالفة اليمين، مخالفة اليمين لا يتحقق إلا مع وطئ الجميع، عندئذ يكون خالف يمينه. أما إذا وطأ ثلاثة ما خالف يمينه، الرابعة يثبت فيها الإيلاء. فإذا ماتت وحدة تعذر فيها الوطء فإذن ما يقدر بعد يطأ أربع زوجاته فلا يكون قد حنث، فهذا اليمين بعد ما بيحن فيبطل اليمين، لأن الحنث لا يتحقق إلا مع وطأ الجميع. وقد تعذر في حق الميتة الوطأ، تعذر في حق الميتة إذ لا حكم لوطئها، إذا راح وطأها وهو ميتة هذا الوطأ هم حرام وهم ما يترتب عليه، لأن وطأ الميتة حرام حتى إذا كانت زوجة، ولا يترتب عليه حكم اليمين، ولا يترتب عليه حكم الوطأ إذ لا حكم لوطئها. وليس كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثين، لأن حكم اليمين هنا باق في من بقي لإمكان الوطأ في المطلقات ولو بالشبهة. وهو حلف على ترك وطئ مجموع الزوجات، واضح، على نحو العموم المجموعي، ثم طلق واحدة من الزوجات أو طلق اثنين من الزوجات أو طلق ثلاثة من الزوجات، في الحالة اليمين لا يبطل حكم اليمين وهو ترك الوطئ، حرمة الوطئ بالنسبة للزوجات باقي، لأن ذني وإن طلقهن الواحدة أو الاثنين أو الثلاثة وإن طلقهن لكن يتمكن من الرجوع إليهن بالوطئ، إذن الوطئ هو يتمكن منه، فإذا كان متمكن منه فيكون حكم الوطئ وهو فيكون حكم اليمين وهو ترك الوطئ باقي، سواء كان هذا الطلاق طلاق رجعي، المطلقة في الطلاق الرجعي شنو؟ زوجته، فيتمكن من وطئها فهو قادر على الوطئ، أو كان حتى إذا كان الطلاق طلاق بائن هو قادر على وطئ المطلقة بائنا إما بالعقد أو بوطئ الشبهة، وطئ الشبهة بأن يشتبه الحال فيطأ الزوجة المطلقة بائنا وطئا بالشبهة أو ولو وطئا بالعقد على المطلقة بائنا، يعقد عليها ثم يطأها، إذن هو قادر على الوطئ، إذا كان قادر على الوطئ حكم اليمين حكم الإيلاء باقي وهو حرمة الوضع، وليس كذلك يعني لا يبطل اليمين، اليمين يبقى لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة من ذن الأربع، لأن حكم اليمين وهو حرمة الوضع هنا يعني في مورد الطلاق باق في من بقي، لإن كان الوطئ في المطلقات ولو بالشبهة، طبعا إذا كان بائن، أما إذا كان طلاق رجعي بعد أوضح أن المطلقة في الطلاق الرجعي زوجة فهو يتمكن من وطئها. ولو قال وصلنا إلى الصنف الثاني أو قل الحالة الثانية في المسألة العاشرة، وهي ما لو حلف على ترك وطئ الزوجات الأربع بنحو العموم الاستغراقي، يعني حلف على ترك وطئ كل واحدة من ذني، من يقول لي في حالة الحنث يعني مخالفة اليمين تتحقق بماذا؟ إذا وطأ زوجة واحدة من ذني الأربع يكون يطأ كل الزوجات الأربع، لا، إذا وطأ واحدة من ذني فقد خالف إيلاءه ويمينه، لماذا؟ لأن العموم الاستغراقي يعني أنه لما يقول والله لا وطأت كنت، يعني شنو؟ والله إلا وطأت واحدة من كنا، يعني شنو؟ يعني بعبارة أخرى هو قد آلى من كل واحدة من زوجات الأربعة، فكأنه جاب صيغة الإيلاء أربع مرات، كل إيلاء لواحدة من زوجاته، فكل إيلاء يكون مستقلا عن الآخر. قال ولو قال لا وطأت واحدة من كنا تعلق الإيلاء بالجميع وضربت المدة لهن عاجلا، لكل واحدة نضرب مدة التربص أربعة أشهر، نعم، لو وطئ واحدة حنثة، يعني حنثة باليمين، وانحلت اليمين في البواقي، لأنه جاب صيغة واحدة لهذا اليمين، صحيح أنه كأنه جاب أربع يمينات أربع إيلاءات، لكنه إذا وطأ واحدة من ذن الزوجات الأربع فقد خالف يمينه اللي هو واحد من حيث الصيغة، صيغة واحدة، وانحلت اليمين في البواقي، ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثين كان الإيلاء ثابتا في من بقي، الإيلاء يكون ثابتا في من بقي، لأنه هذا يتمكن من أن يطأ الزوجة سواء كان الطلاق، يتمكن أن يطأ المطلقة سواء كان الطلاق طلاق رجعي فهي زوجة يتمكن من وطئها، أو كان الطلاق طلاق بائن فهي مطلقة بائن لكن يتمكن من وطئها بالشبهة أو بالعقد. ولو قال في هذه، يعني في الفرع الثاني في ماذا قصد العموم الاستغراقي، ولو قال في هذه أردت واحدة معينة، هو مو إيش قال؟ لا وطأت واحدة من كنا، مو إيش قال؟ قال قصدت لا وطأت واحدة من كنا، يعني واحدة من كنا الأربعة، واحدة من كن، واحدة من كن، أنا حلفت على أن أترك وطأها، مو يعني حلفت على أن أترك وطأ كل واحدة من كنا، لا واحدة من كنا حلفت على ترك وطأها، يعني قصد واحدة معينة. ولو قال في هذه أردت واحدة معينة قبل قوله، لأنه أبصر بنيته، لأنه هو أبصر، هو يعلم ما قصد وما نوى، فيقبل قوله في هذه الحالة. ولو قال لا وطأت كل واحدة منكن كان موليا من كل واحدة، واضح؟ بعد إذا أجى قال قصدت واحدة معينة ما نقبل منه، ليش؟ لأنه قال لا والله لا وطأت كل واحدة منكن كان موليا من كل واحدة، كما لو آلى من كل واحدة منفردتان، يعني جاب صيغة الإيلاء أربع مرات، لكل زوجة صيغة مستقلة. شلون هناك بعد ما نقبل من عندك يكون مولي من أربعة، فلا نقبل من عند إذا قال أردت واحدة معينة في جحل أيضا. وكل من طلقها، مهن قصد العموم الاستغراقي، قصد ترك كل واحدة من الزوجات الأربعة، وكل من طلقها، إجا طلق الأولى فقد وفاها حقها ولم ينحل اليمين في البواقي، لا ينحل اليمين. إذا شوف دائما إذا عندما يقول لا وطأت كل واحدة منكن كأنه جاب صيغة الإيلاء أربع مرات، فإذا لو فرضنا أنه جاب صيغة الإيلاء أربع مرات لكل زوجة إيلاء مستقل، صيغة مستقلة، إذا طلق الأولى اليمين في البواقي يبقى ولا يبقى الإيلاء في الزوجات الثلاثة؟ يبقى. وكل من طلقها فقد وفاها حقها ولم ينحل اليمين في البواقي. وكذا لو وطأها قبل الطلاق لزمته الكفارة، إذا وطأها قبل أن يطلقها يجب أن يدفع كفارة، وما يجب أن يدفع كفارة؟ يجب أن يدفع كفارة. في الباقي الإيلاء يبقى وما يبقى؟ يقول يبقى الإيلاء في الزوجات الثلاث الباقيات، وكان الإيلاء حينئذ في البواقي باقيان. المسألة الحادية عشرة، إذا آلى من الرجعية صح ويحتسب زمان العدة من المدة. آلى من زوجة من المطلقة الرجعية، يعني شلون؟ يعني الطلاق الرجعي سبق الإيلاء، طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم آلى منها، يصح الإيلاء، لأن المطلقة الرجعية في حال في مدة العدة شنو؟ زوجة، فيصح الإيلاء. في هذه حالة الكلام في هذا، في أنه زمان عدة الطلاق الرجعي يحتسب من مدة التربص أو لا؟ يقول نعم يحتسب من مدة التربص. مثلا طلقها البارحة، مثلا طلقها في أول ربيع طلاق رجعي، فبدت العدة من أول ربيع، ثم آلى منها من عشر ربيع، فهذه العشر أيام، فهذه فالباقي مو ثلاثة أطهار، نفترض أن ثلاثة أطهار مثلا ثلاثة أشهر تصير، فهو عدة شهرين وعشرين يوم، هاي الشهرين وعشرين يوم تحتسب من مدة التربص أو لا؟ يقول نعم تحتسب من مدة التربص، ما الإيلاء. فكون يكمل إشقد بعدين؟ كون يكمل شهرين وعشرين يوم، كون يكمل شهر وعشرة أيام حتى تتم أربعة أشهر زمان التربص. إذا آلى من الرجعية صح ويحتسب زمان العدة، يعني عدة الطلاق الرجعي، من المدة، يعني من مدة تربص الإيلاء. وكذا لو طلقها رجعيا بعد الإيلاء، واضح؟ وراجع، نعكس المسألة، طلقها رجعيا بعد الإيلاء، يعني آلى من الزوجة، فبالزوجة التي آلى منها زوجها تبقى زوجة ما دامت، ما دام هو ما اختار الطلاق تبقى زوجة، واضح؟ فيصح الطلاق الرجعي. زين، مثلا آلى منها يوم عشرة، نفترض أن مدة التربص تبدأ من حين الإيلاء مو من حين الترافع، من يوم أول ربيع آلى منها تبدأ من حين من الآن أربعة أشهر، ثم طلقها طلاقا رجعيا يوم عشرة بالشهر، وعشرة ربيع الأول، هذه الثلاثة أطهار عدة الطلاق الرجعي تحتسب من زمان التربص أو لا؟ يقول نعم تحتسب من زمان التربص. وكذا لو طلقها رجعية بعد الإيلاء وراجع، يعني رجع عن الطلاق الرجعي مو في عدة الطلاق الرجعي يصح الرجوع، فإذا رجع للزوجة ووطأها يصح هذا الوطأ، ويجب عليه أن يدفع كفارة الإله. الثاني عشر، لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين، سواء قصد التأكيد أو لم يقصد، يعني قصد التأسيس. حتى إذا قصد التأسيس، إذا قال لها والله لا وطأتك 5 أشهر، والله لا وطأتك 5 أشهر، والله لا وطأتك 5 أشهر، كن دفعت الكفارات يا واحدة، يقول لا يدفع واحدة. لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين، سواء قصد التأسيس، يعني قصد أن تأسيس إلاء جديد، أو قصد التأكيد، يعني تأكيد الإلاء السابق مو تأسيس إلاء جديد. على كل حال الكفارة واحدة. أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى، قصد شيء، قصد شيئا ثانيا، قصد إلاء جديدا. لكن شو وقت إذا كان الزمان واحدا، يعني قالها والله لا وطأتك 5 أشهر، والله لا وطأتك 5 أشهر، والله لا وطأتك 5 أشهر، الزمان واحد فالكفارة واحدة. نعم لو قال لا والله لا وطأتك 5 أشهر فإذا انقضيت فوالله لا وطأتك 1 سنة فهما إيلاءان. واضح؟ هذا هنا بعد إيلاءان. ليش؟ لأنه أولا مدة الإيلاء الأول 5 أشهر، ومدة الإيلاء الثاني 1 سنة، والإيلاء الثاني معلق زمانه على إتمام الإيلاء الأول، يعني إتمام زمان الإيلاء الأول، فيصح الإيلاء الأول والثاني، فهما إيلاءان ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين. تقدر ترفع أمرها الحاكم الشرعي، حاكم الشرعي يضربها 4 أشهر مدة التربص. ولو رافعته فما طل حتى انقضت 5 أشهر. رفعت أمرها الحاكم الشرعي، حاكم الشرعي تماطل، يعني ما حكم لها بمدة التربص مباشرة، قام يماطل يتأخر كذا حتى انقضت 5 أشهر. قضت 5 أشهر فقد انحلت اليمين الأولى. لماذا انحلت اليمين الأولى؟ لأنه بعد من بعد 5 أشهر مال اليمين الأولى يبدأ إلى جديد، فلا يصح أن يتخلل إيلاءان، يعني يكون إيلاءان في زمان واحد، وإنما يكون إيلاء واحدا. ولو رافعته فما طل حتى انقضت 5 أشهر فقد انحلت اليمين. قال الشيخ ويدخل وقت الإيلاء الثاني. الشيخ الطوسي هم ذكر أنه يدخل وقت الإيلاء الثاني، وفيه وجه وبطلان الثاني، وفيه وجه لبطلان الثاني، يعني بطلان الإيلاء الثاني لتعلقه على الصفة على ما قرره الشيخ، لأن اليمين الإيلاء الثاني قلنا سابقا مر علينا أن الإيلاء لا يصح إذا كان معلقا، والإيلاء الثاني معلق على تمامية الإيلاء الأول، فهو معلق على الصفة مو معلق على الشر، معلق على صفة وهي مجيء الإيلاء الأول وإتمامه، فيبدأ الإيلاء الثاني. هذا الإيلاء الثاني معلق على إتمام الإيلاء الأول، فيكون باطلا لأنه ليس منجز وإنما هو معلق. وفيه وجه لبطلان الثاني لتعلقه، يعني أن الإيلاء الثاني معلق ليس منجز، على ماذا معلق؟ على الصفة على ما قرره الشيخ. المسألة 13، إذا قال والله لا وطأتك 1 سنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال. إذا قالها والله لا وطأتك 1 سنة إلا مرة، يعني بس مرة أقدر أطأك، يقول لم يكن موليا في الحال، هو في الحال ليس مؤلي، يعني قبل أن يطأها ليس هو ماكو إيلاء، لأن له الوطأ من غير تكفير، فيبطل حكم الإيلاء. حكم الإيلاء أنه عندما يريد أن يطأ لابد أن يدفع كفارة، هذا يقدر يطأ بلا أن يدفع كفارة مرة واحدة، يقدر يطأ مرة واحدة بلا كفارة، لأن له الوطأ من غير تكفير. ولو وطأ وقع الإيلاء ثم ينظر، يقول إذا وطأها يقع الإيلاء، لكن ينظر يعني نشوف إذا بقي من مو مثلا في بعض الأحيان يطأها في الشهر الرابع، خلاص يتبقى قد من السنة 8 أشهر، واضح من هاي 8 أشهر يقدر في هذي حالة يضرب له المدة مدة التربص ويبقى هم زيادة، فيخير بين الطلاق وبين يرفع مهل الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يضرب لها المدة والمدة ما تكفي، فيخيره فيها بين الطلاق وبين الوطئ مع الكفارة. أما إذا وطأها في الشهر 9 بقت 3 أشهر، في هذي حالة يبطل حكم الإيلاء، لأن الحاكم الشرعي بعد ما يقدر، ما عنده مدة 4 أشهر يقدر يضربها لهذه الزوجة، لهذه المؤلاء منها، حتى يخير بين الطلاق وبين الرجوع. ولو وطأ وقع يعني مرة واحدة، مو قال والله لا وطأتك سنة إلا مرة وإجا وطأ، ولو وطأ وقع الإيلاء ثم ينظر، فإن تخلف من المدة قدر التربص، تخلف يعني بقي من المدة قدر التربص، قدر مدة التربص، مثلا إذا وطأ بالشهر الرابع فبقت 8 أشهر، هاي المدة أكثر من مدة التربص، تبقى أكثر من مدة التربص، فتصح من المدة قدر التربص فصاعدا صح يعني الإيلاء، وكان لها المرافعة، وكان لها المرافعة يعني بعد مدة التربص ترفع أمرها، ترفع أمرها الحاكم الشرعي حتى يخير بين الطلاق وبين الرجوع. وإن كان دون ذلك، يعني كانت المدة الباقية بعد الوطأ أقل من مدة التربص، بطل حكم الإيلاء، يبطل حكم الإيلاء. هذا المقدار يكفي. الدرس الآتي إن شاء الله ندخل في كتاب اللعان، والحمد لله رب العالمين.